أسلم من الصبيان رضي الله عنه، لأنه كان في ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وكان معه في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ أبا طالب، وأبو طالب ذو عيال كثير وهو فقير بالمال، لكن له جاه وله مركز وثقل عند الكفار، وإلا فهو فقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وبعض الصحابة وبعض
عينيه ويغمز به واللمزة الذي يعيب الناس سرا ويؤذيهم.
هذا المقطع من المؤلف رحمه الله تعالى وما بعده تحت عنوان الاضطهادات، يعني ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاضطهاد والأذى والسخرية على أيدي المشركين. ويظهر لنا هذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وتحملهم ما يصيبهم وما ينالهم في ذات الله جل وعلا، وأن الصبر ثوابه عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولمقابلة المشركين حالات، حال يحسن فيها الصبر والتحمل وعدم إظهار الجزع والضعف، وإنما الصبر والتحمل، وحالة ما يليق بالمسلم أن يذعن لهم، وإنما ينتقم منهم ويأخذ حق الله فيهم. ففرق بين حالة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وحاله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في موقعة بدر الكبرى. كان في مكة يصبر ويتحمل ويوضع سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، ويؤتى برحم الشاة ويوضع في برمته في القدر الذي يطبخ فيه طعام النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بالشوك ليلا ويضعونه في بابه إذا خرج آخر الليل يؤذيه الشوك، ويصبر ويتحمل. ويأتي الشقي عقبة بن أبي معيط ويدفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر، ويأتي أمية بن خلف ويفت عظما باليا ثم ينفخ فيه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: تزعم أن هذا يحيى بعد هذه الحال؟ يتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعلا أمهلهم ولم يهملهم، فانتقم جل وعلا لرسوله وللمؤمنين. أمية بن خلف هذا الذي كان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم ولبلال مولاه، بلال كان رقيقا له لأمية وكان يؤذيه بأنواع الأذى التي سيأتي بيانها، كان مقتله على يد أمي على يد بلال رضي الله عنه بن رباح، كما سيأتي في موقعة بدر العظمى رأى بلال بن رباح رضي الله عنه أمية بن خلف، وإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد أسره وهو وولده ومعهم سلب لغيره مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال أمية بن خلف: يا عبد الرحمن، يعرفه في مكة، أنا خير لك من سلبك هذا، خذ بي، كن أكون أسيرا بيدك، خير لك من السلب الذي معك. فأخذه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأخذ ولده، فاطلع عليه بلال رضي الله عنه كالأسد الصائل، فقال: عدو الله أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. واستفزع بكتيبة الله من الأنصار رضي الله عنهم، فقال: هذا أمية بن خلف عدو الله ورسوله، لا نجوت إلا إن نجا. فقام معه بعض الصحابة من الأنصار الذين لا يعرفون أمية، وإنما استجابوا لنداء بلال رضي الله عنه، فأسرعوا ليأخذوه من يد عبد الرحمن بن عوف، فقذف بابنه علي ليشتغلوا به لينجوا بأمية الرأس الكبير، فقتلوا الابن ثم لحقوا بعبد الرحمن بن عوف ومعه أسيره أمية بن خلف ورأس الكتيبة بلال رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف: أبرك، ليبرك عليه لعله ينجيه من الصحابة الذين صالوا عليه. فبرك أمية بن خلف وبرك فوقه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ثم إن سيوف المهاجرين والأنصار أخرجته من تحت عبد الرحمن بن عوف وقتلوه وتحته، حتى إن طرف السيف أصاب رجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لبلال: فجعوني بأسير بسلبي وبأسيري، يعني كان معه سلب ما أحد يتعرض له، لكنه رمى بالسلب وأراد أن يأخذ أمية بن خلف وابنه ليكونوا أسرى، فقتلوا الابن ثم لحقوا وقتلوا الأب، وحرم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السلب ومن الأسيرين في ذات الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فأخزاهم الله، أخزى الله الكفار ونصر أولياءه في أيام قصيرة، كان يجره في بطحاء مكة ويضع على بطره وظهره الحجارة الحارة يعذبه، فكان مقتله على يد بلال رضي الله عنه ومن عاونه من الأنصار رضي الله عنهم. نعم.
أما أخوه أبي بن خلف فكان هو وعقبة بن أبي معيط متصافيين، وجلس
متصافيين على الكفر والضلال والعياذ بالله. نعم.
وجلس عقبة مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فلما بلغ ذلك أبين أنبه وعاتبه وطلب منه أن يتفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل.
عقبة بن أبي معيط سمع كلاما حسن من النبي صلى الله عليه وسلم فأصغى له، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يصدر منه إلا الطيب، وكلام طيب يشتاق له المؤمن والفاجر، حتى الكافر يعجبه في حقيقة الأمر. فأصغى عقبة بن أبي معيط هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بذلك أبي بن خلف أخو أمية، فعاتب صاحبه عقبة بن أبي معيط، قال: كيف تصغي له؟ يراك الجهال فيستجيبون له، يظنون أنك معجب به ولامه، وقال: ما أرضى عنك حتى تتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فبادر اللعين وتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر عليه الصلاة والسلام، فصرع يوم بدر قتيل عقبة بن أبي معيط قتل بعد بدر لأنه كان من الأسرى. فلما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم بدرا كان من الأسرى دعا بعقبة بن أبي معيط لأنه لعين شقي مؤذن لله ولرسوله وللمؤمنين فقتل صبرا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. نعم. وكذلك أمية بن خلف وصرع بدر صناديد قريش 70 من صناديد قريش و70 أسرى من ضمنهم العباس رضي الله عنه كان من أسرى من ضمن أسرى بدر رضي الله عنه، والذي قال الله جل وعلا فيه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فيقول رضي الله عنه قد آتاني الله خيرا، لأن العباس فدى نفسه وفدى ابن أبي طالب، عقيل ابن أبي طالب كان خارج مع المشركين في بدر وكان من الأسرى، فقال له تفدي نفسك وابن أخيك، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذوه في الله لومة لائم. فقال يا محمد ما أستطيع، ما عندي شيء، ما عندي مال، فقير، ما ذهب المال. قال أين المال الذي كان عندك، يعني أهدي بك تاجر، كان من تجار مكة العباس، وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت صلته به، أين المال؟ قال ذهب، أكلته النائبات. فقال أين المال الذي سلمت لأم الفضل حين عزمت على الخروج إلى بدر وقلت لها احفظيه إن رجعت وجدته عندك وإن ذهبت قتلت فأنفقيه على نفسك وعلى أولادك. أم الفضل زوجة العباس. قال الله أكبر، والله ما علم عن هذا أحد غيري وغيرها وأنت تقصه علي، أنا مسلم من قبل. يقول قال أنت مع الكفار، حاربتنا معهم، أنت مع الكفار. قال إني مسلم من قبل لكن خرج مع الكفار مجاملة. قال لابد أن تفتي نفسك وتفتي ابن أخيك. ففدى نفسه وفدى ابن أخيه عقيل ابن أبي طالب، وأسلموا رضي الله عنهم وأظهروا الإسلام وحسن إسلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنهم كانوا في الأول مع المشركين. وجلس عقبة
مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فلما بلغ ذلك أبي
بن خلف من رؤساء الكفر والضلال، نعم،
أنبه وعاتبه وطلب منه أن يتفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل. وأبي بن خلف نفسه فت عظما رميما ثم نفخه في الريح،
فتت عظما رميما يعني عظم يابس بالي، فتته بين أصابعه وذراه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تزعم أن الله يبعث هذا؟ قال يبعثه ويبعثك ويدخلك النار. فكان من أهل النار والعياذ بالله. نعم.
ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه القرآن بتسع صفات تدل على ما كان عليه، وهي في قوله تعالى
وهي في قوله تعالى
ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وكان أبو
ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. تسع صفات. نعم.
وكان أبو جهل يجيء أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن.
أبو جهل اللعين يأتي يستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه، لكن الكبر والغطرسة والعياذ بالله حمله على الكفر، وإلا ما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق وما يسر. نعم.
ثم يذهب عنه فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى، ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول ويصد عن سبيل الله.
وكان عنده من الحكمة والمعرفة لكنه عمي عن الحق والعياذ بالله، وكان يسمونه يكنأ بالحكم، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل، يعني ليس عنده شيء من الحكمة لمعاداته للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه في طريقه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم يذهب مختالا بما يفعل،
بما يفعل من أذية النبي صلى الله عليه وسلم والفقراء من المسلمين رضي الله عنه، يتبجح ويذكر هذا من محاسنه، فعلت وفعلت. نعم.
فخورا بما ارتكب من الشر، كأنما فعل شيئا يذكر، وفيه نزل فلا صدق ولا صلى، وكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة منذ أول يوم رآه يصلي في الحرم، ومرة مر به وهو يصلي عند المقام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا،
يقول نهيتك عن الصلاة، لا تصلي، لا تفعل هذه الأفعال لغير اللات والعزى. نعم.
وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا فأنزل،
يعني أن ليجتمعون حولي من أعواني وأنصاري، أنا أكثر أهل مكة من يجد الأعوان والأنصار، كيف تنتهرني؟ كيف تتوعدني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعده إن لم يكف شره، مع أنه عليه الصلاة والسلام دعا قال اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمر أبو جهل، هذا لأن عندهم قوة، فكان أحب العمرين إلى الله جل وعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهداه الله للإسلام، وكان في الأصل في الأول من ألد وأشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم.
فأنزل فليدعو نادية، وفي رواية أن النبي
يعني يقول إن عندي أعوان كثير ما تستطيعني أنت ولا ربك والعياذ بالله، ما تستطيع أن تؤذيني بشيء، لا أنت ولا ربك، أنا أعظم أهل الوادي وادي مكة أعظمهم ناديا، يعني إن حولي أناس كثر يدفعون عني ويناصرونني.
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخناقه وهزه وهو يقول له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فقال عدو الله أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا، وإني لأعز من مشى بين جبليها،
يقول أنا أعز من مشى في مكة بين جبلي مكة.
ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار،
يعني انتهره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني أما آن لك أن ترشد؟ أما أنا لك أن تدرك تعرف الحق الذي معي؟ نعم.
بل ازداد شقاوة فيما بعد. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل يعفر محمد وجهه بين أظهركم،
يعني أبو جهل يلوم كفار قريش، يقول ترون محمد يعفر وجهه سجودا لله وترضون وتسكتون؟ ما يليق منكم أن تتركوه يفعل هذا الفعل وتقرونه، والله لأن رأيته لأطعن على رقبته، يحلف اللعين أو باللات والعزة يحلف إن رأى محمد يعفر وجهه بالتراب ليعفرن وجهه بالتراب وليطعن على رقبته، وعزم على هذا لكن حالت بينه وبينه الملائكة. نعم.
فقيل نعم، فقال واللات والعزة،
يقسم أبو جهل باللات والعزة. نعم.
لئن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ رقبته، فما فاجأهم إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا ما لك يا أبا الحكم؟